فرع. أما علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبههما، فقال الغزالي: معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين. وقال غيره: إن رزق المكلف قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك، ولا يلزمه تعلم دوائها، وإن لم يسلم نظر. إن تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير، كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك، وإن لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ، والله أعلم.
لكن هذه الأشياء الفعالات النفسية لا يمكن أن يعرف الإنسان بحدودها، فمثلا الحسد والعجب هذه انفعالات نفسية كل إنسان يعرفها، ما يحتاج إلى تعريف، لكن يعرف بحكمها، فيقال مثلا الحسد محرم، والعجب محرم، الكبر محرم، وما أشبه ذلك. وهذا أمر لا بد منه، لكن من الناس من يكون سليما منها من الأصل، لا يجد في قلبه حسدا لأحد، بل يحب الخير، وإذا نال أحدا من الناس خير فرح به. وكذلك بعض الناس عنده تواضع عظيم ليس عنده عجب، هذا لا يحتاج إلى أن يعرف حكم العجب، بل من وجد خيرا كما في الحديث القدسي: من وجد خيرا فليحمد الله. وأما الإنسان الذي يصاب بهذه الأدواء نسأل الله السلامة، فعليه أن يعرف كيف يتخلص منها، وأن يحاول بقدر ما يستطيع أن يتخلص، لأنها أدواء عظيمة فتاكة نسأل الله السلامة. نعم.
القسم الثاني: فرض الكفاية، وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية، كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما، والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف، ومعرفة رواة الحديث، والإجماع والخلاف. وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب، ففرض كفاية أيضا، نص عليه الغزالي. واختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة ونحوهما، واختلفوا أيضا في أصل فعلها، فقال إمام الحرمين والغزالي: ليست فرض كفاية. وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكي الهراسي صاحب إمام الحرمين: هي فرض كفاية، وهذا أظهر. قال أصحابنا: وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم، ويعم وجوبه جميع المخاطبين به، فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم، فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره. فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع، فالكل يقع فرض كفاية، ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به، أو لم يعلم وهو قريب أمكنه العلم، بحيث ينسب إلى تقصير، ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر.
هذه أيضا قطعة مهمة لا بد من موقف عندها. يقول رحمه الله: فرض كفاية تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن. حفظ القرآن فرض كفاية إجماع بإجماع المسلمين أن حفظ القرآن فرض كفاية، لأنه لو تركه المسلمون كلهم لضاع، فلا بد أن يحفظ. وكذلك أيضا الأحاديث التي لا بد للناس منها، وهي ما يتعلق بالعبادات، فإن علمها فرض كفاية، سواء أخذها من كتب الأحاديث أو من كتب الفقه التي تعتني بذكر الأدلة. أما الأصول، نعم، والأصول أصول الفقه، فيحتمل أن يقال أنه فرض كفاية كما قيل به، ويحتمل أن يقال ليس فرض كفاية، لأن الإنسان يعلم ما يحتاج إليه من أصول الفقه في معرفة الأدلة ودلالاتها بدون أن يتعلم أصول الفقه. ولهذا لم يحدث علم أصول الفقه إلا في زمن الشافعي وما بعد، وكان بالأول ليس معروفا، لأنه يعرف من الكلام ما يدل عليه الكلام بدون أصول الفقه. أما الفقه فنعم، تعلم فرض كفاية فيما يحتاج الناس إليه ولا بد منه. والنحو واللغة والتصريف، هذا أيضا قد يقال فيه نظر، وقد يقال إنه صحيح، لأنه يستعان بالنحو واللغة والتصريف على معرفة إيش؟ معاني القرآن والحديث، معرفة رواة الحديث، هذا أيضا فرض كفاية لا بد. وإن كان الحديث والحمد لله قد خدم الآن واعتنى به العلماء وبين الصحيح من غيره، لكن لا بد أن يعرف الإنسان، أن يعرف ما يتعلق برواة الحديث. والإجماع والخلاف، هذا أيضا فرض كفاية، لا بد أن نعرف مواقع الإجماع ومواقع الخلاف. لماذا؟ لئلا نخرج عن الإجماع، عن إجماع المسلمين فيما لا نعلم أن فيه إجماعا، وليكون لدينا سعة فيما يكون فيه خلاف. أحيانا يتبين الإنسان من الأدلة ما يظن أنه مخالف للإجماع، ويتمنى أن يكون أحد قال بما تبين له من خلاف ما عليه الناس، ولهذا يعلق القول به على القول بمخالف، كما يفعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقول الصواب كذا إن لم يكن مخالف للإجماع أو ما أشبه ذلك. فلا بد إذن من معرفة الخلاف. بقينا في الأمور التي ليست شرعية، الأمور الدنيوية، نقول أما ما كان يعين على الأمر الديني فإنه فرض كفاية ولا شك، كتعلم الصناعة الحربية، فإن تعلم الصناعة الحربية فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يتعلموا كل ما يحتاج الناس إليه، وفي كل عصر بحسبه. ولهذا تجدون اليوم أن السيطرة للأمم الكافرة على الأمم المسلمة، لماذا؟ لأن عندها من العلوم في هذه الأشياء ما ليس عند المسلمين، ولو أن المسلمين اعتنقوا قصب السبت في هذا لكانت لهم الدولة على رأيهم. فالمسلمون الآن فيهم الضعف الديني، وفيهم أيضا التأخر الكثير في علم الصناعة الحربية، لذلك كانوا أذلة أمام هؤلاء الكفار. المهم أن ما يتعلق في الأمور الدينية تعلموا لا شك فرض كفاية، ولعل من ذلك أيضا تعلم صناعة الدفاع، لأن الكتب الآن الدينية لولا أن الله منع على الناس بالتباعة لضاعت، لأنه ليس هناك همم كهمم السابقين. الإنسان لو أراد يكتب جدول المستقبل كم يبقى عليه من شهر؟ نعم يمكن شهور، لكن فيما سبق ثلاثة أيام يخلص. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله ألف الفتوى الحموية في جلسة واحدة بين الظهر والعصر، كتبه، لكنه بعد ذلك زاد عليها من النقول ما زاد. فعلى كل حال هذه قد يقال أيضا إنها من فرض الكفاية. بقينا فيما لا يتعلق في الأمور الدينية، مثل تعلم صناعة الطبخ، صناعة الزراعة وما أشبه ذلك. فكثير من العلماء وأظن أكثرهم يقول هذا فرض كفاية، يجب أن نتعلم العلوم الزراعية، وأن نتعلم الخياطة، وأن نتعلم البناء، لأن الناس محتاجون إلى ذلك، فلا بد من أن نتعلمها حتى نستغني بأنفسنا عن غيرنا. نمشي.
ولو اشتغل بالفقه ونحوه.
بقينا في الأمثلة التي ذكر. نعم. ذكر رحمه الله أنه إذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية، هذا فيه نظر. الصواب أن فرض الكفاية يحصل بفعل البعض، ثم إذا فعله البعض فإن كان مما يشرع إعادته أعيد، وتكون الإعادة سنة لا فرض كفاية، وإن كان مما لا يشرع فإنه لا يعاد. فمثلا صلاة العيد على القول بأنها فرض كفاية، إذا صلى الناس هل نقول يسن أن تعاد مرة ثانية على صفتها تقام مرة ثانية؟ لا، فالصواب أن يقال أن فرض الكفاية من العبادات إذا قام به الأول وحصل به الكفاية فهو لمن بعده سنة، إن كان مما يشرع تكراره، وإن كان مما لا يشرع فلا يعاد.
ولو اشتغل بالفقه ونحوه وظهرت نجابته فيه ورجي فلاحه وتبريزه فوجهان، أحدهما يتعين عليه الاستمرار لقلة من يحصل هذه المرتبة، فينبغي ألا يضيع ما حصله وما هو بصدد تحصيله، وأصحهما لا يتعين لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة.
عندكم لا يغير، ولعلها لا يعين.
لا يغير؟
إيه لا يغير المشروع فيه. أقول لعلها لا يعين. ما من عندك نسخة ثانية؟ لا يعين. اكتبوا لعلها. نعم. إيش؟ المهم أن السياق أن يكون معنى لا يعين. يعني يقولوا إلا بالحج والعمرة، ما في تغيير بالحج والعمرة، بل في التعين إذا شرع بالحج والعمرة وجب عليه الإتمام.
لأن الشروع لا يعين المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة. ولو
طيب الآن هذا مسألة مهمة. إنسان برز في علم الفقه ورأى نفسه مستريحة له ورزق فيه فهما، فهل له أن يدعه بعد ذلك أو نقول لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله قولين، قول إنه يجب عليه الاستمرار لأن لا يضيع ما حصله، وإذا كان الإنسان ينهى عن إضاعة المال في إضاعة العلم من باب أولى، ثم هو لما شرع فيه صار شارعا في فرض كفاية، ولا ندري أيقوم غيره مقامه في هذا أو لا، قد لا يوجد مثله في هذا الحال. والذي يظهر أنه لا يتعين عليه إلا إذا علمنا أنه لا يوجد أحد مثله ممن تقوم به الكفاية، فحينئذ نقول استمر. نعم.
ولو خلت البلدة من مفت فقيل يحرم المقام بها، والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفت وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب.
الله، يعني هذه مشكلة. لا يعني إذا خلف البلدة فيه قرى الآن ما فيها مفتي.
دول.
نعم.
دول.
أو دول. هل نقول تجب الهجرة ويحرم المقام بها؟ فيها نظر. لكن يعلم أن من العلوم الشرعية ما هو معلوم يتداوله الناس ويتوارثونه ومفهوم ولا يحتاج إلى مفتي، وهذا هو الغالب في مثل هذه القرى الصغيرة وشبهها. لكن فيه أشياء عاش الناس عليها من زمان مخالف للشرع، بل هي شرك وهم لا يعلمون. يوجد في بعض البلدان الإسلامية مع الأسف قبور تعبد من دون الله وينذر لها ويصدق لها وتدعى عند الشدائد، وهم ماشون على أن هذا ليس من الأمور المحرمة وأن ذلك مما يقربهم إلى الله عز وجل. هؤلاء لا بد أن يكون عندهم مفتن يبين لهم الحق. وما قوله إذا قامت الفتوى إنسان في مكان سقط به فرض كفاية إلى مسافة القصد، يعني مثلا إذا كان إنسان مفتي في هذا البلد يسقط به فرض كفاية إلى مسافة القصد، وما زاد يجب أن يكون فيه مفتي، ما زاد عن مسافة القصد يجب أن يكون فيه مفتي آخر. وإنما ذكروا قيدوا بمسافة القصر لأن ما دونها يجب على الإنسان أن يأتي إلى هذا المفتي ويستفتيه. نعم.
وأعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين، لأنه أسقط الحرج عن الأمة. وقد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة. القسم الثالث النفل، وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، وكتعلم العامي نوافل العبادات. أحسن الله إليكم، ألم تضاف
نوافل تعلم العامي نوافل؟
إيه، لكن مين مضاف يا شيخ؟
لكن مفعول انت سم؟ مفعول المصدر والتعلم. طيب. ما عايش أنه ما تنصرف.
وكتعلم العامي نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل، فإن ذلك فرض كفاية في حقهم والله أعلم.
فصار تعلم العلم ثلاثة أقسام، فرض عين وفرض كفاية وسنة. نعم. ما تكتب ما في سؤال؟ ها؟ كيف؟
جاوب رسالة خمس دقائق.
خمس دقائق. نعم. نعم. هذا على قول التراخي، الذي يقول التراخي يقول لو أخره أعواما فإنه لا، والصحيح أنه مهاجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد كتب عليكم الحج والحج فيجب.
أحسن الله إليك، ما رأيكم في قول بعض العلماء إن فرض الكفاية إذا لم يفعل فإن الإثم يسقط على الجميع، لأن من لم يكن قادرا على فعله كان قادرا على أمر القادر، فهو إذ لم يأمره لأنه ترك نوعا من الفعل.
هو الصواب ان من لم يقدر لا لا لا
ولا
يلزمه ان يفعل الا من باب الامر بالمعروف، هذا شيء اخر. نعم. ايش
المجتمع لو كان معروفا بالفتاة
هل يعلم الصبي الكريم الزنا والزنا والخشوع في المجتمع؟ هذه ربما في حاجه، يعني مثلا لو كان والعياذ بالله مجتمع فشى فيه الفساد فإنه يجب عليه أن يحذر صبيه من ذلك، من أن يسحب هؤلاء المفسدين أو أن يفعل هذا الشيء.
الشروع لو عين المشروع فيه إلا في الحج والعمرة.
نعم.
فلو نوى مسلم صيام ستة أيام من شهر شوال صام أربعة ثم مرض حتى انقضى الشهر ألا يقضي؟
ثم
مرض حتى انقضى الشهر.
نعم.
ألا يقضي يومئذ؟
إيه لكن ليس بمتعين. ليس متعين.
لكن يشرع له.
إيه نعم. نعم هذا.
بالنسبة للتعليم
إيش؟
تعليم الشباب في الأطفال.
تعليم إيش؟
تعليم الأطفال في المدارس. يعني هل يعني يكفي بالنسبة للقراءة القرآن وشبه الذكر المعلم؟
إذا حصل به الكفاية كفى. لكن المدرسة في الواقع لا تغني عن البيت، لا بد من هذا وهذا.
شيخ بارك الله فيكم، تعليم اللعب الذي يوصل إلى سن البلوغ، علاقة البلوغ وأحكام الاحتلال وما شابه ذلك يحدث منه مفاسد، منها أنهم يتكلمون فيها بين البعض يقول هذا رأي النميم أو ما شابه ذلك بغرض سيء. يصل به الرواض وإلى أن مكالمة الطلاب يعني الآخرين أن يظهر عليهم الوسام مثل ذلك، بعضهم ينهى عن ذلك بعضهم يقول لا بد من
عليهم. لا، هو على كل حال أن الإنسان ينظر المصلحة، ولكن ليعلم أن التعليم العام ما هو مثل التعليم الخاص، بمعنى أنه الإنسان لا بأس أن يبين للطلبة علامات البلوغ نعم دون أن يمسك واحد ويعلم، لأنه أحيانا إذا لم يعرف الطالب علامة البلوغ ربما يحتلم ولا يصلي ولا يصوم. أما النساء فكثير، كثير من النساء تبلغ بد بالحيض وهي لها 12 سنة مثلا ولا تصوم لأنها لا تدري، وأكثر الناس يظنون أن البلوغ إنما يحصل بإيش؟ بالسن بتمام 15 سنة.
لا،
نعم.
لا في
مدرسة،
لا في
أطفال.
لو
تكلم عن
بهذا الشأن سوف
يتكلم بينهم،
يعني
إذا غلط فيه يفهم بعض. كل عالم كل شيء له حكم، لكل البس لكل حالة له بوصلة.
ما تكون معلمهم هذا أمر آخر، يعني كونهم يتوصلون إلى أمر
سيء
هذا أمر ثاني.
لا، إذا علم أن هذا يؤدي إلى مفسدة مباشرة هذه ما يجوز، يجب أن نمنع. نعم.
بالنسبة
لوجود الفرد الكفاية في مصر على مستوى التخصص، ما بالك في التليفون دلوقتي شيخ؟ أي لا، المؤلف توفي قبل التليفون. لا الحمد لله، الآن التليفون الحمد يغني عنه. الآن مسافات طويلة، يتصلون بالتليفون على المفتين ويتعلمون.
ليس التليفون يصير مشغول يا شيخ؟
نعم،
قلت هواتف المفتين غالبا ما تكون مشغولة.
ما يخالف، إذا شغلت في وقت ما تشغل في وقت آخر.
شيخ لو اشتغل المفرق وتعلم مسائل كثيرة فانشغل
بالدعوة وترك
هذه المسائل
التي تعلمها، انشغل في أمرها، فهل يدخل في الكلام؟ هو في الواقع إذا علم الإنسان شيئا كثيرا من الفرق أو غيره ثم اشتغل بالدعوة فليس هذا إعراضا عما تعلمه، الدعوة تحتاج إلى فقه. فمثلا إذا دعا الناس في كلمة في مسجد مثلا، الغالب أنه إذا انتهى سوف توجه له الأسئلة ويحصل من ذلك درس له. لكن هل عاد يعرض بالكلية ويشتغل بالدعوة مطلقا؟ لا نرى هذا، لأنه لو فعل ذلك لضاع عليه ما حصله، لكن يفعل هذا مرة وهذا مرة. نعم تعبير الطهارة والغسل بأنه إذا لم يقم أحد بالحظ الكفاية لا أكون الجميع الذي يقدر على القيام بالعمل والولاية. لا، مرادهم اليقظ، لأنه لا واجب مع العجز، هذا قاعدة منطردة، لا واجب مع العجز، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سليم،
وجاء عند العام بتأجيل المسألة
ايش؟
رمضان غلط 30 يوم.
نعم.
سمنا 30 يوم.
اي.
هذا ما هو قام الناس ما يقدرون غلط رمضان ما صار. قال ايش كيف نفكر؟ احنا قام احنا نصلي لله ما نصلي هذا قال العام احنا نصلي لله لكن رمضان وهذا التراويح حدثت رمضان حتى وصار بينهم ابيات يا شيخ هذا المساله.
اي وش هالسؤال؟
السؤال يا شيخ لا اقول طالب العلم العام نتكلم على طالب العلم لا ولا يذهب
هو لا شك إن طالب إن العام عام على اسمه ما عنده علم لكن مثل هذا مثلا ما تخفى أنه إذا انتهى رمضان انتهى القيام المشروع في رمضان أي يأتي الناس الناس ما لهم لكن العام هذا لو أنه همس في أذن طالب العلم وقال له أحسن الله إليك انتهى رمضان والقيام جماعة إنما يشرع في رمضان نعم كان أحسن لأن طالب العلم بيجي واحد عام يتكلم عليه أمام الناس ربما تأخذ بعذر الإثم.
شيخ نحن الله
يكلم
الصمت كثيرا ما يقول قال الأصحاب هل يعني بالأصحاب معاصرين
إذا قال أي إنسان ينتمي إلى مذهب قال الأصحاب فمراده علماء مذهبه سواء من الشافعية أو الحنابلة أو أي أصحابه يعني علماء مذهب نعم
فصل قد ذكرنا أقسام العلم الشرعي ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرم أو مكروه ومباح فالمحرم كتعلم السحر فإنه حرام على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه خلاف نذكره في الجنايات حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى
الصحيح أن تعلم السحر ينقسم إلى قسمين تعلم السحر الذي يستعان فيه بمردة الشياطين وهذا كفر صريح في القرآن وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وتعلم السحر الذي يكون بالأدوية يعني بالأشياء الحسية العقاقير وغيرها هذا محرم ولا شك أنه من كبائر الذنوب لما فيه من العدوان على الغير وإيذاء الناس ويجب على ولاة الأمور أن يقتلوا السحرة إلا أن تظهر توبتهم على وجه صحيح وندم ورجوع إلى الله عز وجل فالصحيح أن توبتهم مقبولة نعم
وكالفلسفة والشعبذة والتنجيم وعلوم الطبائعيين وكل ما كان سببا لإثارة الشكوك ويتفاوت في التحريم
صحيح كما قال مالك رحمه الله نعم لا غلط هذا صحيح إن شاء الله
وش الشعبذة؟
ها؟
الشعبذة
هل اسمه مشعوذين؟
لا شعبذة
هي الشعبذة
هي الشعبذة
نعم الطبعية الظاهرة أنه اللي يستدلون بالأنواع وتغير الأحوال وما أشبه ذلك هذا الشيء المستقبل
والمكروه كأشعار
وأما طبائع الأشياء هذا ليس بإحرام
والمكروه كأشعار المولدين التي فيها الغزل والبطالة والمباح كأشعار المولدين التي ليس فيها سخ ولا شيء مما يكره ولا ما ينشط إلى الشر ولا ما يثبط عن الخير ولا ما يحث على خير أو يستعان به عليه.
لأن الأول إما مكروه أو محرم الذي ينشط على الشر ويثبت عن الخير، والثاني محمود أشعار المولدين التي فيها الحث على الخير والاستعانة بهذه الأشعار عليه محمود. نعم إيش؟ ولا مانع.
فصل: تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية، فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه، وإن كان جماعة يصلحون فطلب ذلك من أحدهم فامتنع فهل يأثم؟ ذكروا وجهين في المفتي، والظاهر جريانهما في المعلم، وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود، والأصح لا يأثم. ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه.
قوله تعلم الطالبين وإلزام فرض كفاية، هذا صحيح. يعني فإذا جاء طلبة يطلبون من شخص أن يعلمهم ولا يوجد من يقوم بالكفاية، وجب عليه أن يعلم. وتملص كثير من الناس اليوم عن هذا غلط عظيم، حنوان كبير. بعض الناس يكون عنده مثلا في البلد شباب يحبون أن يطلبوا العلم ويطلبون منهم جلوس ولكنه يأبى، وهذا لا شك أنه حرمان عظيم. ولذلك يقول: فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه، صار فرض عين عليه. وإن كان جماعة فطلب من أحد فامتنع فهل يأثم؟ ذكروا وجهين في المفتي، والصحيح أنه لا يأثم إلا إذا امتنع الآخر، إذا امتنع الآخر ولم يجد الله تعين عليه. وقوله هنا: وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود، والأصح لا يأثم. الشهود الأصح أنه يأثم، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فلو شهد رجلان بحق مالي لإنسان وطلب من الشاهدين أن يشهدا، فقال أحدهما: لا يلزمني، لأنه يمكن أن يثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي. نقول: يجب عليك، يجب أن يشهد، لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فلا صح في الشهود أن من امتنع فهو آثم. نعم.
ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه ما أمكنه. فقد روى الترمذي بإسناده عن أبي هارون العبدي أنه قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا.
نعم، هذا لا شك أنه ينبغي للمعلم أن يرفق بالطلبة بقدر ما يستطيع، ولكن من الرفق أحيانا أن يوجههم إلى ما ينفعهم وإن غلظ عليهم في ذلك، لأنه أحيانا يكون بعض الطلبة يحصل منهم ما ينبغي أن يعدل فيتكلم عليه المعلم لمصلحة الجميع، وربما يتكلم على شخص وهو يريد غيره، كما قيل: إياك أعني واسمعي يا جار. أحيانا يغلظ المعلم أو الأستاذ الكلام على شخص وهو لم يصل إلى تلك الدرجة، ويحترمه أيضا المعلم في مواضع كثيرة، لكن لئلا يقتدي به غيره. وأما الحديث فنريد من يخرجه منكم. تفضل. وقول ما تحرم بوصية رسول الله أي بما أوصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب آداب المعلم. هذا الباب واسع جدا، وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عشرها، فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذا منه. فمن آدابه أدبه في نفسه، وذلك في أمور: أولا منها أن واحد المشكلة لك يا مليانة.
أنا قال لك خل كيسك دائما مفتوح من الأسفل علشان ما وقع فيه ينزل الأرض. نعم.
واحد.
ولا عندنا واحد.
حد هذه مين من الكيس؟
ها؟
هذه ليست من الكيس.
لا من عندي. عندكم يا جماعة؟ من عندي؟
أنا عندي.
سبحان الله. عندنا منها.
لا أنا عندي وستستمر إلى سبعة بعد.
وعلى كل حال طريقة الأولين لا يعتنون بها بالتدقيق. تجد يقول منها ومنها ومنها ومنها، وأحيانا يقول وأيضا وأيضا وأيضا. أي يمكن نطاق. نعم.
أقراه يا شيخ ولا أتركه؟
لا تكره.
منها أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشباه أو تكثر بالمشتغلين عليه أو المختلفين إليه أو نحو ذلك، ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع.
هذه المسائل مهمة جدا. يقول أن يقصد بتعليمه وجه الله، يعني التقرب إلى الله عز وجل، لأن تعليم الناس الخير لا شك أنه يقرب الله عز وجل. وثانيا يقصد حفظ الشريعة الإسلامية وبثها في عباد الله ليعملوا بها ويحفظوها. وثالثا الإحسان إلى من علمه، لأنه إذا قصد الإحسان صار من المحسنين، والله تبارك وتعالى يقول أحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولا يقصد التوصل إلى غرض دنيوي كتحصيل مال. وهنا يشكل عليه كثير من المعلمين الآن في المدارس والمعاهد والجامعات، يحصلون على مال. نعم. فنقول ما جاءك وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه ولا يضر. لكن المشكل أن بعض الناس إذا وصل إلى وقت معين أو زمن معين واستحق أن يرفع، تجده وهو يعلم الناس يسعى في إيش؟ في الترفيع، ويطالب به وينازع عليه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما جاءك من هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فخذ. وهذا يخشى أن تفسد نيته بهذا العمل. فنقول ما تؤتاه من الراتب أو من الوظيفة فهو من بيت المال، ما جاءك فخذ، وما لا فلا تقول. هذا إن كنت مخلصا لله عز وجل. كذلك أيضا تحصيل جاه أو شهرة، وهذه أيضا مرض عظيم يحصل للتباوي المعلمين. يقصد الجاه عند الناس وأنه يعلم الناس و يبذل علمه، أو الشهرة التي لا اشتهر في بلده أو غير بلده، أو سمعة أو غير ذلك، أو تميز عن الأشباه. مش معنى الأشباه يعني نظراء، يقصد أن يبدأ مثل يعلم علشان يتميز عن نظرائه وأنه بدأ يعلم، أو تكثر في المشتغلين عليه أو المختلفين عليه. يقصد بذلك أن يكثر الناس حوله، ولهذا جاء في الحديث لمن طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء فليتبوأ مقعده من النار. فالمسألة خطيرة يعني تصحيح النية صعب جدا جدا، نسأل الله أن يعين وإياكم على ذلك. قال ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع. نعم.
ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق تحصل له من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما وإن قل، ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه.
بعض الأساتذة يستعبد بعض الطلبة، نعم اذهب ائتني بالشيء الفلاني، وربما يجعلك كالسائق عنده، وهذا لا ينبغي. أنت تبتغي بذلك وجه الله، لا تبتغي أن يخدمك الطلاب ولا أن يهدوا إليك. ولكن لو قال قال أن إهدى إلى المدرس توددا وتحب ومحبة لا من قصد، لا لقصد أن يرفع درجة الطالب، هل تجوز؟ نقول لا شك أن الورع أن الأستاذ يرد. اللهم إلا ما كان عاما مثل أن يجي عليه ورقة تقويم يعطيها كل الناس فهذا لا بأس بقبوله، أما شيء خاص به فإن الورع بلا شك أن يرده. ولكن قد يقول إذا رددته على الطالب حصل منه وحشة وانكسر قلبه، نقول الحمد لله فيه طريقة أخرى، وهي أن تقبلها وأن ترد عليه ما هو مثلها أو أعلى. نعم.
ودليل هذا كله ما سبق في باب ذم من أراد بعلمه غير الله تعالى من الآيات والأحاديث، وقد صح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. وقال رحمه الله تعالى ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. وقال ما كلمت
أكثر الناس الآن المناظرين على العكس، يريد أن يغلب سواء بالحق أو بالباطل، نسأل الله السلامة. الشافعي يقول وددت أن يظهر الحق على يديه، ولكن كيف يظهر على يديه؟ يظهر على يديه إما أن يكون بعد المناظرة يتبين أن الحق معه فيتبعه الخصم، وإما أن لا يتبين أن الحق معه ولكن يتبع هذا الذي ناظر، ويكون بالنسبة للناس قد أبان الحق له. ولهذا إذا حصل أنك أبيت الحق الذي بينك وبين الله وبينته للناس ثم جاء إنسان ورد عليك، لا تهتم ذاك الاهتمام من أجل أن ترد عليه وتفند قوله، اللهم إلا إذا تعين عليك، وإلا فقل الحمد لله إن كان الحق معي فهذا هو الذي اعترض الحق وسيلقى جزاءه عند الله، وإن كان الحق معه فالحمد لله الذي أنقذ الأمة بما معه من الحق، وبذلك تسلم. أما ما نشاهد أحيانا من الأخذ والرد بين الناس تجد الإنسان يتعسف ويلوي أعناق النصوص من أجل أن يكون القول قوله، فهذا غلط. ما المسألة المغالبة؟ المسألة أن يبين دين الله لعباد الله على يدك أو على يد غيرك. نعم.
وقال ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال يا قوم أريدوا بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا.
هذا في الحقيقة مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه، يقول ما جلست مجلسا أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، أي حتى أكون فوقهم، لأنه تواضع لله ومن تواضع لله رفعه الله. نعم.
ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح.
نعم، عكس ما يريد، لأن من ترفع وضعه الله، إن حقا على الله ما ارتفع من شيء إلا وضعه، ولا سيما في الأمور الدينية، أن تريد أن تعلو على غيرك بغير حق، بل لأنه
فرع. أما علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبههما، فقال الغزالي: معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين. وقال غيره: إن رزق المكلف قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك، ولا يلزمه تعلم دوائها، وإن لم يسلم نظر، إن تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير، كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك، وإن لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ، والله أعلم.
لكن هذه الأشياء الفعالات النفسية لا يمكن أن يعرف الإنسان بحدودها، فمثلا الحسد والعجب هذه انفعالات نفسية كل إنسان يعرفها، نحتاج إلى تعريفها، لكن يعرف بحكمها، فيقال مثلا الحسد محرم، والعجب محرم، الكبر محرم، وما أشبه ذلك، وهذا أمر لا بد منه، لكن من الناس من يكون سليما منها من الأصل، لا يجد في قلبه حسدا لأحد، بل يحب الخير، وإذا نال أحدا من الناس خير فرح به، وكذلك بعض الناس عنده تواضع عظيم ليس عنده عجب، هذا لا يحتاج إلى أن يعرف حكم العجب، بل من وجد خيرا كما في الحديث القدسي: من وجد خيرا فليحمد الله. وأما الإنسان الذي يصاب بهذه الأدواء نسأل الله السلامة، فعليه أن يعرف كيف يتخلص منه، وأن يحاول بقدر ما يستطيع أن يتخلص، لأنها أدواء عظيمة فتاكة، نسأل الله السلامة. نعم.
القسم الثاني: فرض الكفاية، وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية، كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما، والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف، ومعرفة رواة الحديث، والإجماع والخلاف. وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب، ففرض كفاية أيضا، نص عليه الغزالي. واختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة ونحوهما، واختلفوا أيضا في أصل فعلها، فقال إمام الحرمين والغزالي: ليست فرض كفاية. وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكي الهراسي صاحب إمام الحرمين: هي فرض كفاية، وهذا أظهر. قال أصحابنا: وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم، ويعم وجوبه جميع المخاطبين به، فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم، فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره. فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع، فالكل يقع فرض كفاية، ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به، أو لم يعلم وهو قريب أمكنه العلم، بحيث ينسب إلى تقصير، ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر.
هذه أيضا قطعة مهمة لا بد من موقف عندها. يقول رحمه الله: فرض الكفاية تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن. حفظ القرآن فرض كفاية إجماع بإجماع المسلمين أن حفظ القرآن فرض كفاية، لأنه لو تركه المسلمون كلهم لضاع، فلا بد أن يحفظ. وكذلك أيضا الأحاديث التي لا بد للناس منها، وهي ما يتعلق بالعبادات، فإن علمها فرض كفاية، سواء أخذها من كتب الأحاديث أو من كتب الفقه التي تعتني بذكر الأدلة. أما الأصول، نعم، والأصول أصول الفقه، فيحتمل أن يقال أنه فرض كفاية كما قيل به، ويحتمل أن يقال ليس فرض كفاية، لأن الإنسان يعلم ما يحتاج إليه من أصول الفقه في معرفة الأدلة ودلالاتها بدون أن يتعلم أصول الفقه. ولهذا لم يحدث علم أصول الفقه إلا في زمن الشافعي وما بعد، وكان بالأول ليس معروفا، لأنه يعرف من الكلام ما يدل عليه الكلام بدون أصول الفقه. أما الفقه فنعم، تعلم فرض كفاية فيما يحتاج الناس إليه ولا بد منه. والنحو واللغة والتصريف، هذا أيضا قد يقال فيه نظر، وقد يقال إنه صحيح، لأنه يستعان بالنحو واللغة والتصريف على معرفة إيش معاني القرآن والحديث، معرفة رواة الحديث، هذا أيضا فرض كفاية لا بد. وإن كان الحديث والحمد لله قد خدم الآن واعتنى به العلماء وبين الصحيح من غيره، لكن لا بد أن يعرف الإنسان أن يعرف ما يتعلق برواة الحديث. والإجماع والخلاف، هذا أيضا فرض كفاية، لا بد أن نعرف مواقع الإجماع ومواقع الخلاف. لماذا؟ لئلا نخرج عن الإجماع، عن إجماع المسلمين فيما لا نعلم أن فيه إجماعا، وليكون لدينا سعة فيما يكون فيه خلاف. أحيانا يتبين الإنسان من الأدلة ما يظن أنه مخالف للإجماع، ويتمنى أن يكون أحد قال بما تبين له من خلاف ما عليه الناس، ولهذا يعلق القول به على القول بمخالف، كما يفعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقول الصواب كذا إن لم يكن مخالفا للإجماع أو ما أشبه ذلك. فلا بد إذن من معرفة الخلاف. بقينا في الأمور التي ليست شرعية، الأمور الدنيوية. نقول: أما ما كان يعين على الأمر الديني فإنه فرض كفاية ولا شك، كتعلم صناعة الصناعة الحربية، فإن تعلم الصناعة الحربية فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يتعلموا كل ما يحتاج الناس إليه، وفي كل عصر بحسبه. ولهذا تجدون اليوم أن السيطرة للأمم الكافرة على الأمم المسلمة، لماذا؟ لأن عندها من العلوم في هذه الأشياء ما ليس عند المسلمين، ولو أن المسلمين اعتنقوا قصب السبت في هذا لكانت لهم الدولة على رأيهم. فالمسلمون الآن فيهم الضعف الديني، وفيهم أيضا التأخر الكثير في علم الصناعة الحربية، لذلك كانوا أذلة أمام هذه هؤلاء الكفار. المهم أن ما يتعلق في الأمور الدينية تعلموا لا شك فرض كفاية. ولعل من ذلك أيضا تعلم صناعة الطباعة، لأن الكتب الآن الدينية لولا أن ضمننا على الناس بالطباعة لضاعت، لأنه ليس هناك همم كهمم السابقين. الإنسان لو أراد يكتب لدى المستقبل كم يبقى عليه من شهر؟ نعم نعم يمكن شهور، لكن فيما سبق ثلاثة أيام يخلص. وقال الشيخ حسام رحمه الله ألف الفتوى الحنوية في جلسة واحدة بين الظهر والعصر كتبه، لكنه بعد ذلك زاد عليها من النقول ما زاد. فعلى كل حال هذه قد يقال أيضا إنها من فرض الكفاية. بقينا فيما لا يتعلق في الأمور الدينية مثل تعلم صناعة الطبخ، صناعة الزراعة وما أشبه ذلك. فكثير من العلماء وأظنه أكثرهم يقول هذا فرض كفاية، يجب أن نتعلم العلوم الزراعية وأن نتعلم الخياطة وأن نتعلم البناء، لأن الناس محتاجون إلى ذلك، فلا بد من أن نتعلمها حتى نستغني بأنفسنا عن غيرنا. نمشي.
ولو اشتغل بالفقه ونحوه.
بقينا في الأمثلة التي ذكر. نعم. ذكر رحمه الله أنه إذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية. هذا فيه نظر. الصواب أن فرض الكفاية يحصل بفعل البعض، ثم إذا فعله البعض فإن كان مما يشرع إعادته أعيد، وتكون الإعادة سنة لا فرض كفاية. وإن كان مما لا يشرع فإنه لا يعاد. فمثلا صلاة العيد على القول بأنها فرض كفاية، إذا صلى الناس هل نقول يسن أن تعاد مرة ثانية على صفتها تقام مرة ثانية؟ لا. فالصواب أن يقال أن فرض الكفاية من العبادات إذا قام به الأول وحصل به الكفاية فهو لمن بعده سنة، إن كان مما يشرع تكراره، وإن كان مما لا يشرع فلا يعاد.
ولو اشتغل بالفقه ونحوه وظهرت نجابته فيه ورجي فلاحه وتبريزه فوجهان: أحدهما يتعين عليه الاستمرار لقلة من يحصل هذه المرتبة، فينبغي أن لا يضيع ما حصله وما هو بصدد تحصيله، وأصحهما لا يتعين لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة.
عندكم لا يغير، ولعلها لا يعين.
لا يغير؟
إيه لا يغير المشروع فيه. أقول لعلها لا يعين. ما من عندكم الصف الثاني؟ لا يعين. اكتبوا لعلها. نعم. ايش؟ المهم ان السياق ان يكون معنى لا يعين. يعني يقولوا الا بالحج والعمرة، ما في تغيير بالحج والعمرة، بل في تعين اذا شرع بالحج والعمرة وجب عليه الاتمام.
لأن الشروع لا يعين المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة. ولو
طيب الآن هذا مسألة مهمة. إنسان برز في علم الفقه ورأى نفسه مستريحة له ورزق فيه فهما، فهل له أن يدعه بعد ذلك أو نقول لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله قولين: قول إنه يجب عليه الاستمرار لئلا يضيع ما حصله. وإذا كان الإنسان ينهى عن إضاعة المال في إضاعة العلم من باب أولى. ثم هو لما شرع فيه صار شارعا في فرض كفاية. ولا ندري أيقوم غيره مقامه في هذا أو لا. قد لا يوجد مثل موجود في هذا الحال. والذي يظهر أنه لا يتعين عليه إلا إذا علمنا أنه لا يوجد أحد مثله ممن تقوم به الكفاية، فحينئذ نقول استمر. نعم.
ولو خلت البلدة من مفت فقيل يحرم المقام بها، والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفت وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب.
يعني هذه مشكلة، يعني إذا خلف البلدة فيه قرى الآن ما فيها مفتي.
دول.
نعم.
دول.
أو دول. هل نقول تجب الهجرة ويحرم المقام بها؟ فيه نظر. لكن ليعلم أن من العلوم الشرعية ما هو معلوم يتداوله الناس ويتوارثونه ومفهوم ولا يحتاج إلى مفتي، وهذا هو الغالب في مثل هذه القرى الصغيرة وشبهها. لكن فيه أشياء عاش الناس عليها من زمان مخالفة للشرع، بل هي شرك وهم لا يعلمون. يوجد في بعض البلدان الإسلامية مع الأسف قبور تعبد من دون الله وينظر لها ويصدق لها وتدعى عند الشدائد، وهم ماشون على أن هذا ليس من الأمور المحرمة وأن ذلك مما يقربهم إلى الله عز وجل. هؤلاء لا بد أن يكون عندهم مفتن يبين لهم الحق. هنا. وما قوله إذا قامت الفتوى إنسان في مكان سقط به فرض كفاية إلى مسافة القصد. يعني مثلا إذا كان الإنسان مفتي في هذا البلد يسقط به فرض كفاية إلى مسافة القصد، وما زاد يجب أن يكون فيه مفتي. ما زاد عن مسافة القصر يجب أن يكون فيه مفتي آخر. وإنما ذكروا قيدوا بمسافة القصر لأن ما دونها يجب على الإنسان أن يأتي إلى هذا المفتي ويستفتيه. نعم.
وأعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين، لأنه أسقط الحرج عن الأمة. وقد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة. القسم الثالث النفل، وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، وكتعلم العامي نوافل العبادات.
أحسن الله إليكم، ألم تضاف؟
نوافل، تعلم العامي نوافل.
إيه لكن مين مضاف يا شيخ؟
لكن مفعول به
سم؟
مفعول المصدر والتعلم. ما عايشنا ما تنصرف.
وكتعلم العامي نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل، فإن ذلك فرض كفاية في حقهم والله أعلم.
فصار تعلم العلم ثلاث أقسام، فرض عين وفرض كفاية وسنة. نعم. ما تكتب ما في سؤال؟ ها؟ كيف؟
جاوب رسالة خمس دقائق.
خمس دقائق. نعم. نعم. هذا على قول التراخي، الذي يقول بالتراخي يقول لو أخره أعواما فإنه لا، والصحيح أنه مهاجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد كتب عليكم الحج وحج فيجب.
ما رأيكم في قول بعض العلماء إن فرض الكفاية إذا لم يفعل فإن الإثم يسقط على الجميع، لأن من لم يكن قادرا على فعله كان قادرا على أمر القائل، فهو إذ لم يأمره يفعل لأنه ترك نوعا من الفعل.
هو الصواب أن من لم يقدر لا لا لا
ولا يلزمه أن
ولا يلزمه أن إلا من باب الأمر بالمعروف، هذا شيء آخر. نعم. ايش؟
المجتمع لو كان
معروفا
بالفتاة
هل يعلم
الصبي
الكريم الزنا والخشوع في المجتمع؟ هذه ربما في حاجة، يعني ماذا لو كان والعياذ بالله مجتمع فشى فيه الفساد، فإنه يجب عليه أن يحذر صبيه من ذلك، من أن يصحب هؤلاء المفسدين أو أن يفعل هذا الشيء.
لو يعين المشروع
فيه الا
في الحج والعمره. نعم. فلو نوى مسلم صيام 6 ايام من شهر شوال
صام 4
ثم مرض حتى انقضى الشهر، الا يقضي؟
ثم مرض
حتى انقضى الشهر.
نعم.
الا يقضي
يومئذ؟ اي لكن ليس متعين.
لكن يشرع على وجهه.
اي نعم. نعم يا ادم. ايش؟
تعليم الشباب في
تعليم ايش؟
تعليم
الاطفال يعني هل يدخل في المدارس؟ القران وشبه الذكر المعلق اذا حصل به الكفايه كفى، لكن المدرسه في الواقع لا تغني عن البيت، لا بد من هذا وهذا.
الذي وصل إلى سن البلوغ، علامة البلوغ وأحكام الاحتلال وما شابه ذلك يحدث منه مفاسد، منها أنهم يتكلمون بينهم البعض يقول هذا رأيك النميم وما شابه ذلك بغرض سيء يصل به الرواض، وإذا أنه كان الطلاب يعني الآخرين أن يظهر عليهم الوسام ما شابه ذلك، بعضهم ينهى عن ذلك بعضهم يقول لا لا بد
عنه. لا، هو على كل حال ان الانسان ينظر المصلحة، ولكن ليعلم ان التعليم العام ما هو مثل التعليم الخاص، بمعنى انه الانسان لا باس ان يبين للطلبه علامات البلوغ، نعم، دون ان يمسك واحد ويعلم، لانه احيانا اذا لم يعرف الطالب علامات البلوغ ربما يحتلم ولا يصلي ولا يصوم. أما النساء فكثير، كثير من النساء تبلغ بد بالحيض وهي لها 12 سنة مثلا ولا تصوم، لأنها لا تدري، وأكثر الناس يظنون أن البلوغ إنما يحصل بإيش؟ بالسن، بتمام 15 سنة.
نعم.
على كل عام الإنسان ينظر كل شيء له حق، لكل البس لكل حالة له بوصة.
ما تكون معلمهم في هذا أمر آخر، يعني
كونهم يتوصلون
إلى أمر
سيء
هذا أمر ثاني.
لا، إذا علم أن هذا يؤدي إلى مفسدة مباشرة فهذا ما يجوز، يجب أن نمنع. نعم. لا، المؤلف توفي قبل التلفون. لا، الحمد لله الآن التلفون الحمد يغني عنه، الآن مسافات طويلة يتصلون بالتلفون على المفتين ويتعلمون.
ليش التلفون يصير مشغول يا شيخ؟
نعم،
أقول هواتف المفتين غالبا ما تكون مشغولة.
ما يخالف، إذا شغلت في وقت ما تشغل في وقت آخر. شيخ،
لو اشتغل
المفتين
وتعلم مسائل كثيرة انشغل
هو في الواقع إذا علم الإنسان شيئا كثيرا من الفقه أو غيره ثم اشتغل بالدعوة فليس هذا إعراضا عما تعلم. الدعوة تحتاج إلى فقه. فمثلا إذا دعا الناس في كلمة في مسجد مثلا الغالب أنه إذا انتهى سوف توجه له الأسئلة ويحصل من ذلك درس له. لكن هل عاد يعرض بالكلية ويشتغل بالدعوة مطلقا؟ لا نرى هذا، لأنه لو فعل ذلك لضاع عليه ما حصله، لكن يفعل هذا مرة وهذا مرة. نعم لا مرادهم اليقظ، لأنه لا واجب مع العجز، هذا قاعدة مضطردة، لا واجب مع العجز، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سليم وش هالسؤال؟
السؤال يشتغل
لأقول طالب
العام
يتكلم على طالب العلم
لا ولا
يقول لي ثابت ولا عاقب. ولا شك أن طالب أن العام عام على اسمه ما عنده علم، لكن مثلا ما تخفى أنه إذا انتهى رمضان انتهى القيام المشروع في رمضان. أي أتي الناس الناس ما لهم، لكن العامي هذا لو أنه همس في أذن طالب العلم وقال له أحسن الله إليك انتهى رمضان والقيام جماعة إنما يشرع في رمضان، نعم كان أحسن، لأن طالب العلم بيجي واحد عام يتكلم عليه أمام الناس ربما تأخذ بعيد الرسل. إذا قال أي إنسان ينتمي إلى مذهب قال الأصحاب فمراده علماء مذهبه سواء من الشافعية أو الحنابلة أو أي أصحابه يعني علماء مذهب.
فصل. قد ذكرنا أقسام العلم الشرعي، ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرم أو مكروه ومباح. فالمحرم كتعلم السحر فإنه حرام على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور، وفيه خلاف نذكره في الجنايات حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى.
الصحيح أن تعلم السحر ينقسم إلى قسمين: تعلم السحر الذي يستعان فيه بمردة الشياطين، وهذا كفر صريح في القرآن: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وتعلم السحر الذي يكون بالأدوية يعني بالأشياء الحسية العقاقير وغيرها هذا محرم، ولا شك أنه من كبائر الذنوب لما فيه من العدوان على الغير وإيذاء الناس، ويجب على ولاة الأمور أن يقتلوا السحرة إلا أن تظهر توبتهم على وجه صحيح وندم ورجوع إلى الله عز وجل، فالصحيح أن توبتهم مقبولة. نعم.
وكالفلسفة والشعبذة والتنجيم وعلوم الطبائعيين وكل ما كان سببا لإثارة الشكوك ويتفاوت في التحريم.
صحيح كما قال مالك رحمه الله. نعم. لا غلط هذا إن شاء الله.
وش الشعبذة؟
ها؟
الشعبذة
هل نسموه مشعوذين؟
لا شعبذة
هي الشعبذة.
هي الشعبذة.
نعم. طبعا يظهر أنه اللي يستدلون بالأنواع وتغير الأحوال وما أشبه ذلك على الشيء المستقبل.
والمكروه كأشعار
المطبائع الأشياء هذا ليس بحرام.
والمكروه كأشعار المولدين التي فيها الغزل والبطالة. والمباح كأشعار المولدين التي ليس فيها سخ ولا شيء مما يكره ولا ما ينشط إلى الشر ولا ما يثبط عن الخير ولا ما يحث على خير أو يستعان به عليه.
لأن الأول إما مكروه أو محرم الذي ينشط على الشر ويثبت عن الخير، والثاني محمود أشعار المولدين التي فيها الحث على الخير والاستعانة بهذه الأشعار عليه محمود. نعم. إيش؟ ولا مانع.
فصل. تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية، فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه، وإن كان جماعة يصلحون فطلب ذلك من أحدهم فامتنع فهل يأثم؟ ذكروا وجهين في المفتي، والظاهر جريانهما في المعلم، وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود، والأصح لا يأثم. ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه.
قوله تعلم الطالبين وإتمام فرض كفاية، هذا صحيح. يعني فإذا جاء طلبة يطلبون من شخص أن يعلمهم ولا يوجد من يقوم بالكفاية وجب عليه أن يعلم. وتملص كثير من الناس اليوم عن هذا غلط عظيم، حنوان كبير. بعض الناس يكون عنده مثلا في البلد شباب يحبون أن يطلبوا العلم ويطلبون منه الجلوس ولكنه يأبى، وهذا لا شك أنه حرمان عظيم. ولذلك يقول فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه، صار فرض عين عليه. وإن كان جماعة فطلب من أحد فامتنع فهل يأثم؟ ذكروا وجهين في المفتي، والصحيح أنه لا يأثم إلا إذا امتنع الآخر، إذا امتنع الآخر ولم يوجد الله تعين عليه. وقوله هنا وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود، والأصح لا يأثم. الشهود الأصح أنه يأثم، لقول الله تبارك وتعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم القلب. فلو شهد رجلان بحق مالي لإنسان وطلب من الشاهدين أن يشهدا فقال أحدهما لا يلزمني لأنه يمكن أن يثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي، نقول يجب عليه، يجب أن يشهد، لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلب. فلا صح في الشهود أن من امتنع فهو آثم. نعم.
ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه ما أمكنه. فقد روى الترمذي بإسناده عن أبي هارون العبدي أنه قال
كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا.
نعم، هذا لا شك أنه ينبغي للمعلم أن يرفق بالطلبة بقدر ما يستطيع، ولكن من الرفق أحيانا أن يوجههم إلى ما ينفعهم وإن غلظ عليهم في ذلك، لأنه أحيانا يكون بعض الطلبة يحصل منه ما ينبغي أن يعدل فيتكلم عليه المعلم لمصلحة الجميع، وربما يتكلم على شخص وهو يريد غيره، كما قيل: إياك أعني واسمعي يا جار. أحيانا يغلظ المعلم أو الأستاذ الكلام على شخص وهو لم يصل إلى تلك الدرجة، ويحترمه أيضا المعلم في مواضع كثيرة، لكن لئلا يقتدي به غيره. وأما الحديث فنريد من يخرجه منكم. تفضل. وقول مرحبا بوصية رسول الله، أي بما أوصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب آداب المعلم. هذا الباب واسع جدا، وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عشرها، فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذا منه. فمن آدابه أدبه في نفسه، وذلك في أمور: أولا، منها أن واحد المشكلة لك يا مليانة.
أنا قايل لك هل كيسك دائما مفتوح من الأسفل علشان ما وقع فيه ينزل بالأرض. نعم،
واحد
ولا عندنا واحد.
عاد هذه من الكيس؟
ها؟
هذه ليست من الكيس.
لا، منين عندي؟ عندكم يا جماعة؟ منين عندي؟
أنا عندي.
سبحان الله، عندنا منها.
لا، أنا عندي وستستمر إلى سبعة بعد.
وعلى كل حال، طريقة الأولين لا يعتنوا بهذا بالترقيق، تجد يقول منها ومنها ومنها ومنها، وأحيانا يقول أيضا وأيضا وأيضا، أي يمكن من بعض. نعم.
أقراه يا شيخ ولا أتركها؟
لا تكره.
منها أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشباه أو تكثر بالمشتغلين عليه أو المختلفين إليه أو نحو ذلك، ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع.
هذه مسائل مهمة جدا. يقول أن يقصد بتعليمه وجه الله، يعني التقرب إلى الله عز وجل، لأن تعليم الناس الخير لا شك أنه يقرب الله عز وجل. وثانيا يقصد حفظ الشريعة الإسلامية وبثها في عباد الله ليعملوا بها ويحفظوها. وثالثا الإحسان إلى من علمه، لأنه إذا قصد الإحسان صار من المحسنين، والله تبارك وتعالى يقول: أحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولا يقصد توصل إلى غرض دنيوي كتحصيل مال. وهنا يشكل عليه كثير من المعلمين الآن في المدارس والمعاهد والجامعات، يحصلون على مال. نعم، فنقول: ما جاءك وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه ولا يضر. لكن المشكل أن بعض الناس إذا وصل إلى وقت معين أو زمن معين واستحق أن يرفع، تجده وهو يعلم الناس يسعى في إيش؟ في الترفيع، ويطالب به وينازع عليه مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما جاءك من هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه. وهذا يخشى أن تفسد نيته بهذا العمل، فنقول ما تؤتاه من الراتب أو من الوظيفة فهو من بيت المال، ما جاءك فخذ وما لا فلا تخذ، هذا إن كنت مخلصا لله عز وجل. كذلك أيضا تحصيل جاه أو شهرة، وهذه أيضا مرض عظيم يحصل لبعض المعلمين، يقصد الجاه عند الناس وأنه يعلم الناس ويبذل علمه، أو الشهرة بجي يشتهر في بلده أو غير بلده، أو سمعة أو غير ذلك، أو تميز عن الأشباه. مش معنى الأشباه يعني نظراء، يقصد أن يبدأ مثل يعلم علشان يتميز عن نظرائه وأنه بدأ يعلم، أو تكثر في المشتغلين عليه أو المختلفين عليه، يقصد بذلك أن يكثر الناس حوله. ولهذا جاء في الحديث لمن طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء فليتبوأ مقعده من النار. فالمسألة خطيرة، يعني تصحيح النية صعب جدا جدا، نسأل الله أن يعين وإياكم على ذلك. قال ولو يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع. نعم.
ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق تحصل له من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما، وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه.
بعض الأساتذة يستعبد بعض الطلبة، نعم اذهب ائتني بالشيء الفلاني، وربما يجعلك كالسائق عنده، وهذا لا ينبغي. أنت تبتغي بذلك وجه الله، لا تبتغي أن يخدمك الطلاب ولا أن يهدوا إليك. ولكن لو قال قائل أن اهدى إلى المدرس توددا وتحب ومحبة لا من قصد، لا لقصد أن يرفع درجة الطالب، هل تجوز؟ نقول لا شك أن الورع أن الأستاذ يرده. اللهم إلا ما كان عاما مثل أن يهدى عليه ورقة تقويم يعطيها كل الناس، فهذا لا بأس بقبوله. أما شيء خاص به فإن الورع بلا شك أن يرده، ولكن قد يقول إذا رددته على الطالب حصل منه وحشة وانكسر قلبه، نقول الحمد لله فيه طريقة أخرى، وهي أن تقبلها وأن ترد عليه ما هو مثلها أو أعلى. نعم.
ودليل هذا كله ما سبق في باب ذم من أراد بعلمه غير الله تعالى من الآيات والأحاديث. وقد صح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. وقال رحمه الله تعالى ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. وقال ما كلمت
أكثر الناس الآن المناظرين على العكس، يريد أن يغلب سواء بالحق أو بالباطل، نسأل الله السلامة. الشافعي يقول وددت أن يظهر الحق على يدي، ولكن كيف يظهر على يدي؟ يظهر على يدي إما أن يكون بعد المناظرة يتبين أن الحق معه فيتبعه الخصم، وإما أن لا يتبين أن الحق معه ولكن يتبع هذا الذي ناظر، ويكون بالنسبة للناس قد أبان الحق له. ولهذا إذا حصل أنك أبيت الحق الذي بينك وبين الله وبينته للناس، ثم جاء إنسان ورد عليك، لا تهتم ذاك الاهتمام، من أجل أن ترد عليه وتفند قوله، اللهم إلا إذا تعين عليك، وإلا فقل الحمد لله إن كان الحق معي فهذا هو الذي اعترض الحق وسيلقى جزاءه عند الله، وإن كان الحق معه فالحمد لله الذي أنقذ الأمة بما معه من الحق، وبذلك تسلم. أما ما نشاهد أحيانا من الأخذ والرد بين الناس، تجد الإنسان يتعسف ويلوي أعناق النصوص من أجل أن يكون القول قولا، فهذا غلط. ما المسألة المغالبة؟ المسألة أن يبين دين الله لعباد الله على يدك أو على يد غيرك. نعم.
وقال: ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: يا قوم أريدوا بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا.
هذا في الحقيقة مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفع. يقول: ما جلست مجلسا أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، أي حتى أكون فوقهم، لأنه تواضع لله ومن تواضع لله رفعه الله. نعم.
ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح.
نعم، عكس ما يريد، لأن من ترفع وضعه الله، إن حقا على الله ما ارتفع من شيء إلا وضعه، ولا سيما في الأمور الدينية، أن تريد أن تعلو على غيرك بغير حق، بل لأنه